بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أحمد وهو حديث حسن. من أتى كاهنا أو عرافا، هل هناك فرق بين الكاهن والعراف؟ هذا السؤال عندك يا أخانا إياد، هل هناك فرق بين الكاهن والعراف؟ لماذا يذهب أولئك الجهال إلى الكهان ولماذا يذهبون إلى العراف؟ لماذا؟ ما الفرق؟ الكاهن يدعي علم الأشياء في المستقبل وما الذي سيقع وما الذي سيكون، والعراف يدعي معرفة الضوال والشيء المفقود. أحسن. من أتى كاهنا، الكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما، هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. فصدقه بما يقول، أي نسبه إلى الصدق، قال إنه صادق، وتصديق الخبر يعني تثبيته وتحقيقه. فقد كفر بما أنزل على محمد، بما أي بالذي أنزل على محمد. وما هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قل نزله روح القدس. ومما يخص هذا الحديث أن الذي يدعي معرفة الأشياء في المستقبل، معرفة وقوعها وحدوثها، أو يدعي معرفة الضوال، هذا مدعي العلم الغيب. والله عز وجل يقول في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يصدق العراف أو الكاهن يعتبر مكذبا لهذه الآية، والتكذيب بالآية يعتبر تكذيبا للقرآن. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا من أقوى طرق الحصر في قول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لأن فيه النفي والإثبات. قال: فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. الذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن لا يعتقد أن القرآن فيه كذب، قال هكذا، فكفره كفر دون كفر. أنا نعتقد أن القرآن حق لكنه جاهل. فكفره كفر دون كفر. ثم ذكر تقسيما لإتيان العرافين والكهان. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، أو يسأله وينتظر هل يصدقه الواقع أو لا يصدقه، أن يسأله سؤالا مجردا أو يسأله وهو ينتظر هل يصدقه الواقع أو لا يصدقه، فما حكمه؟ لا تقبل له صلاة 40 ليلة كما في حديث من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. قال فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وذكر حالتين الثالثة والرابعة والذي يظهر أنهما لا فرق بينهما، يقول يسأله ليختبره والرابعة يسأله ليفضحه، الذي يظهر أنها ما فيها كبير فرق، لأنه استدل بحديث ابن صياد والنبي صلى الله عليه وسلم فضح ابن صياد بسؤاله له وقال اخسى فلن تعدو قدره، وفي موضع آخر ذكرها ثلاثا ولم يذكر هذه الاختبار، فليظهر أن هذا أقرب. القسم الثالث أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، فما الحكم في مثل هذا الحال؟ جائز، بل قال بل قد يكون واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حقر من شأن الكهان وقال لما سئل عنهم قال ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، لا يعتمد على قولهم، وإذا أتى بشيء من الخبر يكون حقا فإنه يخلط معه 100 كذبة كما في حديث عائشة، فالكهان قولهم لا يعتمد عليه ولا يجوز تصديقه، فوائد الحديث، الفائدة الأولى تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين، تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم، تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم، أي تحريم سؤالهم، ووجوب الابتعاد عنهم، ووجوب الابتعاد عنهم، لأن ذلك كفر إذا صدقهم ومحرم إذا لم يصدقهم، لأن ذلك كفر إذا صدقهم ومحرم إذا لم يصدقهم، تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم، وجوب الابتعاد عنهم، لأن ذلك كفر إذا صدقهم ومحرم إذا لم يصدقهم. بعض الناس إذا أصابه نكبة كأن يسرق، يسرق ذهب أو يسرق عليه جوال أو يسرق عليه سيارة أو نحو ذلك، يذهب إلى هؤلاء العرافين فيسألهم فيخاطر بدينه من أجل دنياه، لو أنه قيل له إذا ذهبت إلى هذا العراف تسأل عن سيارتك فإنك تعاقب بذهاب بيتك وسيارتك الأخرى. ما سيرضى؟ يقول سهل، أضحي بهذه السيارة ولا أحافظ على البقية. طيب ودينك أليس أغلى من مالك ودنياك؟ فالإنسان يحافظ على دينه، لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. الصحابة تركوا مالهم ديارهم أرض ألفوها وسكنوا فيها، تركوا ديارهم التي ورثوها عن آبائهم أو التي تعبوا فيها والأموال التي اكتسبوها، وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصاروا فقراء في الأرض التي هاجروا إليها. من أجل ماذا؟ من أجل دينهم. فكيف يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا؟ يذهب إلى عراف ويصدقه ويقع في الكفر عياذا بالله. ابذل الأسباب المشروعة وادعو الله عز وجل، ومن جملة الأدعية: اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها. ما قاله أحد إلا أجاره الله وأخلفه خيرا منه. ثق بوعد الله، ثانيا وجوب تكذيب الكهان والمنجمين، والمنجمون يدخلون في الكهان، وجوب تكذيب الكهان والمنجمين. ثالثا أن من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رابعا أن الكهانة شرك. من أي وجه؟ أن الكهانة شرك من أي وجه؟ لأنه يدعي علم الغيب، لأنها تتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. أن الكهانة شرك لأنها تتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. عندك يا إبراهيم، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالت عائشة: من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأيضا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا ما جاءه عن طريق الوحي، فلا يعلم الغيب. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم أفضل الأنبياء ما يعلم الغيب، فكيف تصدق الكاهن والعراف أنه يعلم الغيب؟ نعم. خامسا أن القرآن منزل غير مخلوق. أين الشاهد؟ بما أنزل، فقد كفر بما أنزل على محمد. أن القرآن منزل غير مخلوق. فلا يجوز الإنسان يخاطر بدينه من أجل دنياه، وبعضهم إذا أصيب بعض أقاربه بسحر يذهب إلى السحرة وهؤلاء الكهان والعرافين ويقول لهم، يسألهم عن مكان السحر ويقول الجن يخبروهم. الجن الأصل فيهم الكذب، ثم تجد في من وراء ذلك خلافات ونزاعات وربما يحصل قتل، وما بنى على أشياء يقينية، كلها على اعتماد على الجن والشياطين. لا، كيف يستعين بهم وهو لا يعني الأصل فيهم الكذب، وكيف سيتأتى له ذلك؟ هناك فتوى للشيخ ابن باز واللجنة دائما بتحريم الاستعانة بالجن حتى ولو كان في الأمور المباحة. قالوا رجل كان أبوه ساحرا وكان له مكان خاص في البيت لا يدخله أحد إلا أبوه، ولا يدري ماذا في هذا المكان في هذه الغرفة، فلما مات أبوه دخل إلى هذا المكان فوجد فيه غرفة منتنة البول فيها والأوساخ فتعجب كيف كان أبوه وأبوه ساحر يبقى في هذا المكان. قال فنظر إلى المكان، فيه مكان للبول وما فيه مكان حمام، فخرج إلى خارج البيت فوجد في أسفل البيت موضع وصول البول مصاحف مقطعة، فالسحرة ما يتأتى لهم السحر إلا بكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالسحرة كفرة. وبعض الكتب كتب السحر يعني يذكرون فيها يعني عجائب، يقول يعلمه السحر طريقة السحر وتفعل كذا وكذا. في كتاب من الكتب المشهورة أراني أحد الأخوة وقلنا له هذا يجب إحراقه، وإذا فيه في آخره واتق الله ولا تفعله إلا المستحق، إن تقوى الله فيك أن تكتب هذا الكتاب الذي هو كفر، كتاب كفر وأسماء الجن والشياطين وسحر. بعض القرى يتسلط عليهم السحرة فلا يبقى فيهم غالبا من النساء أحد إلا هو مصروع، سبب هؤلاء السحرة يحتاجوا لهم إقامة حكم الله فيهم، حد الساحر ضربه بالسيف، يسر الله لهم ب سلطان عادل يقيم عليهم هذا الحد سيرتدعون. الله أعلم. نسأل الله العافية والسلامة. لهذا ينبغي الإنسان يحرص على قراءة الأذكار تحصن بها التوكل على الله الثقة به وعدم الخوف من الجن. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم خوفا وذعرا. فلا تلتفت إليهم. سؤال من يجيب عليه لك يا محمد؟ ما حكم الشماتة بالمسلم؟ يعني نزلت بمصيبة فيفرح أنه أصيب، ما يجوز، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أنه لا يجوز؟ هات يا حسين، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحم الله يبتليك، لكنه ضعيف. وأما الآثار ذكروا في ذلك آثار كثيرة، بعضهم سخر من إنسان كان فيه كذا وإذا به ابتلي، ذكروا في ذلك عجائب. لكن بقي أدلة أخرى، هات. أنه الإنسان إذا رأى مبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. بقي أشياء أصرح. فلا تشمت بها العداء، أن الإنسان يعني معناه أن الشماتة تؤذي الإنسان لكن تحريمها. أبا أحمد أحسنت، هذا دليل عام. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومفهومه يكره له ما يكره لنفسه. وأيضا من علامات المنافقين الشماتة بأهل الإيمان، هذه من علامات المنافقين. لذلك ابن القيم يقول إن الشماتة بالمسلم من كبائر الذنوب، الشماتة بالمسلم من كبائر الذنوب. فذكر الله عز وجل في شأن المنافقين ماذا قال الله عن المنافقين؟ إن تصبك حسنة تسؤهم. إذا حصل المسلمين نصر يستاء، وإذا حصل مصيبة سواء في قتال الأعداء أو في غيرها يفرح. هذه من علامة النفاق. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون، يفرح، يفرح أنك تصاب بالمصيبة. هذه من علامات أهل النفاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من شماتة العداء، اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وإذا حصل ابتلاء لأهل الحق تظهر مكامن النفوس. قصة الأحزاب دليل واضح، ذكر الله عز وجل ما حصل للمسلمين من ابتلاء. تحاصر المسلمون في المدينة وحصل لهم زلزلة شديدة، ليس بالأمر السهل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كما قال الله زلزلوا زلزالا شديدا. المشركون يتجمعون أكثر من 10,000، والمدينة سكانها مع رجالها وصغارها وكبارها كلهم لا يزيدون على 3,000، هؤلاء أكثر من 10,000 مقاتل تجمعوا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حصل الابتلاء لأهل الإيمان والتمحيص المنافقون خرجت الكلمات، إذا حصل ابتلاء تخرج الكلمات تظهر على ألسنتهم مما في قلوبهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا، إلى ذلك مما ذكر الله عز وجل إلى قوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالإنسان في هذه الحياة لا يسلم من الابتلاء، والابتلاء أنت فيه في بين تكفير لسيئاتك ورفع لدرجاتك، بين تكفير لسيئاتك ورفع لدرجاتك. والذي يحكم على الابتلاء على من ظاهره الخير والصلاح أنه عقوبة، هذا متألي على الله، متألي على الله. لماذا؟ لأنه ما يدريك وما الذي أطلعك وعرفت أن هذه عقوبة؟ كيف عرفت أنها عقوبة؟ جاءك وحي من السماء، الوحي قد انقطع، كيف عرفت أنها عقوبة؟ تجزم والله أنها عقوبة أو أن هذه عقوبة على فلان؟ ما تجزم. وكم ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا كله كما سمعت كما قال الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ترجون من الله ما لا يرجون، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا، ما خرجوا رغبة أخرجوا، الذين أخرجوا من ديارهم غير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فبعض الناس إذا قويت شوكة أهل الحق ألم نكن معكم، نحن كنا ندعو لكم، وإذا قويت شوكة الباطل ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، هذا حال المنافقين الذين يتربصون بكم، نسأل الله العافية من النفاق. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالمنافقين، يحذر على نفسه. قال يجوز الخضاب بالسواد؟ لا يجوز الخضاب بالسواد، قال النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا هذا غير هذا وجنبوه السواد، لما جاء أبي قحافة قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقوام من أمتي يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، حديث ابن عباس، بعضهم تجده شعره أبيض ويريد أن يكون شابا ما يريد أن يعترف أنه كبر سنه، فيملأه بالسواد ما هي إلا أيام وإذا بالبيض ظهر من أسفل الشعر، ما تتعب نفسك، شعرك أبيض شعرك أبيض، هذا وقار. لكن إذا أردت أن تغيره بالحنة والكتم طيب، ورأيناهم في مصر تعجبون من الخضاب، يقولون تتبعون أي فرقة؟ قلنا نتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، قال كيف يعني هذا الأحمر يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود لا يصبغون خالفهم، وقال حمروا صفروا، وقال غيروا هذا وجنبوا السواد، لكن أولئك ما يتعجبون منهم، الشباب الذي قد صار القزع وشعره جعل له ألوان يتعجبون من هذا، هذا ما يتبع يفرق، يتبع ميكل وخبرته. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.